بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع آيات العزاء لمقام صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام. شبكة المنير تقدم محاضرة العلامة السيد منير الخباز دام عطاؤه لليلة 16 من شهر محرم الحرام لعام 1438 للهجرة النبوية، وذلك بحسينية مسلم بن عقيل بدولة الكويت.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة: في خصائص اللغة، وأن اللغة فعل وليس انفعال، وأن عروبة القرآن الكريم عامل إيجابي وليس عاملا سلبيا. نجي إلى المحور الأول. اللغة وسيلة التواصل بين المجتمع البشري، بل هي وسيلة تفكير أيضا، حيث إن كثير من المفاهيم يعبر عنها الإنسان ويفكر فيها بينه وبين نفسه عبر اللغة، كما أن اللغة وسيلة تواصل هي أيضا وسيلة تفكير. فكثير من المفاهيم لا يستطيع الإنسان أن يفكر فيها إلا إذا كانت ضمن لغة يفهمها. اللغة هل هي أمر فطري أم أنها أمر اكتسابي؟ نجي إلى ما يذكره نؤوم تشومسكي عالم اللغويات في جامعة MIT في الولايات المتحدة. يتحدث عن خصائص اللغة، كل لغة. خصوصية الأولى أن اللغة تتضمن ثلاث قدرات: القدرة على الترميز، والقدرة على التركيب، والقدرة على تفعيل الضوابط. القدرة على الترميز، الإنسان يجعل رموز للمفاهيم حتى يستطيع أن يعبر عنها، فالقدرة على الترميز هي التي تقود للغة، لأن هذه الرموز هي التي يضعها على المفاهيم ليقوم بالتعبير عنها. القدرة الثانية القدرة على التركيب، الإنسان يقوم بوضع ضوابط لتركيب الجمل ولتركيب الكلمات، من خلال هذه الضوابط تتم عملية التركيب. وهناك قدرة على التفعيل، يعني بعد أن يضع الضوابط يكون ذا قدرة ذاتية على تفعيل هذه الضوابط في مواردها. فإذا اللغة تحتاج إلى قدرة على الترميز، وقدرة على وضع الضوابط، وقدرة على تفعيلها. خصوصية ثانية يذكر تشومسكي أن اللغة أمر جيني. يعني شلون؟ يعني لم يكتسبه الإنسان، وإنما هو مدمج في فطرته. من جملة جينات الإنسان الجين اللغوي، لديه جين مسؤول عن هذا الدور، دور اللغة. فاللغة مدمجة في فطرته، مدمجة في جيناته، لا أن اللغة أمر اكتسابي. كيف؟ يقول لك أولا القدرة على الترميز، خب ما يحتاج يكتسبها الإنسان، هو بفطرته يرمز في ذهنه للأشياء، حتى لو ما يعرف اللغة يضع رموز من ذهنه للأشياء التي حوله وللمفاهيم التي يتلقاها. زين، تجي إلى القدرة على وضع الضوابط. ربما يقول الإنسان نحن نرى البشر مختلفين في اللغات، كيف تصير اللغة أمر فطري مع أن اللغات مختلفة؟ حتى قال القرآن الكريم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. اللغات مختلفة، كيف تكون اللغات فطرية؟ شومسكي يقول أصول اللغة هي مشتركة، جميع اللغات تشترك في أصول واحدة، كل لغة فيها فعل وفاعل ومفعول به وماضي وحاضر ومستقبل وروابط. الأصول الأساسية للتركيب الكلامي موجودة في جميع اللغات، مما يكشف عن أن هذه الأصول فطرية، وإلا ليش اتفقت كل اللغات على هذه الأصول، أصول التركيب الكلامي؟ هذا دليل على أن مبدأ اللغة، يعني مبدأ وضع الضوابط اللغوية، هو مبدأ جيني وفطري وليس مبدأ اكتسابيا. تيجي إلى القدرة الثالثة، القدرة على تفعيل الضوابط. شوف تلاحظ الطفل هذا من يصير عمره أشهر ويبدأ ينطق، ما يحتاج أنت تعلمه كل كلمات اللغة العربية، أنت تعلمه بعض من الكلمات، يقول له انطق هذا اللفظ كذا لا تنطقه كذا، انطق كذا لا تنطقه كذا، بعدين هو بشكل شنو؟ بشكل ميكانيكي ذاتي، شوفه يبرمج ما حفظ ويطبقه على الكلمات، هو بنفسه يفعل الضوابط اللغوية على الكلمات التي ينطقها من دون حاجة إلى تعليم جديد. وهذا يعني أن القدرة على التفعيل أيضا قدرة جينية وفطرية لدى الإنسان. زين، نجي إلى الخصوصية الثالثة، متى بدأت اللغة؟ الكتابة، توجد حفريات كتابية تدل على أن الكتابة موجودة منذ 10,000 سنة الإنسان يكتب، لأن حفريات تدل على وجود كتابات من 10,000 سنة. ما عندنا حفريات تدل على اللغة ومصدر اللغة. لذلك عند المراجعة لتاريخ الإنسان نجد للإنسان الصناع، الإنسان الصناع يشبه الإنسان الحالي، كانت عنده بعض الحرفيات بعض الصناعات. هذا الإنسان الصناع كان موجود قبل 5,000,000 سنة، اكتشفوا في تركيبة دماغه مركز مسؤول عن القدرة اللغوية. لدى الإنسان الصناع مركز مسؤول عن القدرة اللغوية، معنى أنه كانت لديه القدرة، نطق أم لم ينطق هذا شيء آخر. الإنسان نيان درتال هذا كان موجود قبل 350,000 سنة وانقرض قبل 24,000 سنة، انقرض. هذا ابن عم الإنسان الحالي، يعني ما يشبه الإنسان الحالي تماما، ابن عمه نستطيع أن نقول. كانت حنجرته في أعلى العنق، يعني قدرته على الحديث والصوت صير قدرة صعبة، مثل الطفل أول ما يبدأ ينطق تكون قدرته صعبة، كذلك هذا الإنسان. إذن اللغة لا نستطيع أن نحدد مبدأ لها، ولكن نقول بأن اللغة عاشت نوع من الانبثاق والانفجار، لا كما يقول الدراونة، دراونة يقولون اللغة تطور تدريجي، لا، هذا العالم يقول لا، كل الشواهد العلمية تأكد أن اللغة انبثقت هكذا، يعني اجتمعت القدرات الثلاث، قدرة على الترميز والقدرة على وضع الضوابط والقدرة على تفعيلها، اجتمعت القدرات الثلاث عند الإنسان فتفعلت اللغة عنده بشكل انبثاقي كما يعبر عنه بالانفجار اللغوي، مثل الانفجار الكوني عندنا انفجار لغوي. هذا هو ما يتعلق بالمحور الأول، حديث حول خصائص اللغة. تفضل شيخنا، تفضلوا. المحور الثاني، الحديث عن اللغة فعل أم انفعال. أحد الباحثين الإيرانيين يقول القرآن صياغة من النبي وليس وحيا باللفظ من الله. النبي استلهم بعض المضامين، استلهم بعض المعاني الإلهية، مؤكد هذا، وصل إليه المضمون الإلهي، لكن صياغة هذا المضمون جاء عبر شنو؟ عبر لغة النبي، ثقافة النبي، هو قام بذلك. ليش؟ لأن اللغة قوة انفعالية، كيف ننسبها إلى الله؟ الإنسان لديه قوة انفعالية، مثل شنو؟ قوة الغضب، هذه قوة انفعالية، إذا أسيء للإنسان يغضب، انفعال. قوة الشهوة، إذا تعرض الإنسان لمغريات تثور شهوته، قوة انفعالية. قوة الرقة، إذا رأى الإنسان مشهدا مروع يرق قلبه، هذه القوة الانفعالية لا يمكن نسبتها إلى الله، لا يمكن أن نقول الله يشتهي ويرق لا يمكن نسبتها إلى الله. نسبة القوى الانفعالية إلى الله تعني أن الله محدود، لأن المنفعل محدود، بينما الله وجود لا محدود. بما أنه وجود لا محدود فلا يمكن أن يكون منفعلا لبعض الأشياء الأخرى، بل هو المتأثر بل هو المؤثر وليس المتأثر. إذن اللغة ما ننسبها إلى الله، ما نقدر نقول لغة القرآن من الله وأن القرآن كلام الله، لأن اللغة أمر انفعالي، والقوى الانفعالية لا يمكن نسبتها إلى الوجود اللامحدود وهو الله عز وجل. زين، هذا الكلام غير صحيح. ليش؟ أولا، اللغة من مقولة الفعل وليست من مقولة الانفعال، اللغة فعل وليست انفعال. اللغة هي متفرعة على القدرة التفكيرية. شوف الآن، أنت تملك قدرة على التفكير، من شؤون قدرتك على التفكير القدرة اللغوية. من أين جت القدرة اللغوية؟ من قدرتك على التفكير. لذلك العلماء يقولون حتى المجنون إذا يقدر يتكلم فله نصيب من التفكير. شوف، حتى هذا المجنون إذا هو يستطيع أن يتكلم إذن له نصيب من التفكير. ليش؟ أنت ما تقدر تتكلم حتى تفكر، ما تقدر تتكلم كلام اختياري حتى شنو؟ تفكر ولو ثانية واحدة. الفكرة تجي على ذهنك، الألفاظ المناسبة للفكرة تجي على ذهنك ثم تتكلم. الكلام فرع التفكير لا محالة. إذن القدرة اللغوية من شؤون القدرة على التفكير، وبما أن القدرة على التفكير من مقولة الفعل، فعل يصدر من الإنسان، فكذلك اللغة القدرة اللغوية من مقولة الفعل. زين، هذا أولا. ثانيا، لنفترض أن اللغة قوة انفعالية أو قوة فعلية، ما يتغير النتيجة. لماذا؟ لأن القرآن بحسب معتقدنا نحن الإمامية، القرآن مخلوق كسائر المخلوقات، يعني كما أن الله أبدع الإنسان، أبدع الملك، أبدع الكون، أبدع القرآن، القرآن مخلوق من المخلوقات. هذا القرآن بلفظه بصيغته مخلوق، يعني أبدعه الله وأحدثه، وليس القرآن قديم، قديم واحد وهو الله تبارك وتعالى. أما القرآن عندما يقول كلم الله وكلم الله موسى تكليما، مو يعني الله إلى لغة، الله ليس جسم حتى تكون له لغة وله صوت. كلم الله موسى يعني خلق الكلام عبر الشجرة فسمعه موسى عليه السلام. ولذلك يقول القرآن الكريم وما كان لبشر أن يكلمه الله، الله ما عنده لغة وصوت حتى يكلمك أنت أيها البشر، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني يوحي إلى قلبه، أو من وراء حجاب، يعني يخلق كلام في جماد معين فتسمعه، أو يرسل رسول، يعني ملك من الملائكة، فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. إذن القرآن محدث مخلوق. اعتبرت اللغة من قوة الانفعال واعتبرتها من قوة الفعل، القرآن مخلوق. فلا يصح الاستدلال على أن القرآن صياغة بشرية من قبل النبي. ليش؟ ليش القرآن صياغة بشرية؟ لأن اللغة انفعال، فلتكن انفعال، هذا لا يدل على أن القرآن صياغة بشرية، لأن القرآن بالنتيجة شنو؟ مخلوق من قبل الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول القرآن الكريم ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني القرآن محدث، إلا استمعوه وهم يلعبون. ويقول في آية أخرى ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. هذا هو المحور الثاني من حديثنا. نجي إلى المحور الثالث، عروبة القرآن. القرآن نزل باللغة العربية، عروبة القرآن عامل إيجابي أم عامل سلبي؟ يعني بصالح القرآن، بصالح الوحي أم لا؟ مو بصالح الوحي أن ينزل باللغة العربية. لاحظوا هنا الباحث الإيراني الدكتور سروش يقول القرآن صياغة النبي. ليش؟ لأن يقول القرآن قاعد يركز الثقافة العربية. شلون يركز الثقافة العربية؟ الأمثلة اللي يطرحها القرآن عربية، مثلهم كمثل مثلا مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. السراب، السراب والحمار والكلب، هذه كلها أمثلة عربية. زين، الإبل، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. زين، الإبل يعيش في الجزيرة العربية، ما يعيش في أوروبا. زين، أيضا تجي إلى الحيوانات والفواكه من اللغة العربية، الحيوانات يذكر القرآن الذئب، القردة، الخنازير، زين، الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، كلها حيوانات شنو؟ تعيش في الجزيرة العربية. من يجي إلى الفواكه وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا، فيها فاكهة ونخل ورمان والتين والزيتون، يذكر الفواكه اللي في الجزيرة العربية، تين وزيتون وعنب ورمان، ما يذكر مثلا البرتقال، ما يذكر مثلا كيوي مثلا، هذه ما تزرع في الجزيرة العربية. زين، الثقافة التي يطرحها القرآن هي ثقافة عربية، عندما يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. العرب هم اللي يعتقدوا أن الشيطان يمس الإنسان ويتلبس بجسم الإنسان، فجاءت هذه الآية على طبق الثقافة العربية. عدد الشهور، شوف الشهور بالهلال القمري، العرب يمشوا، القرآن هم نفس الشيء قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. حتى الجنة، شوف الجنة القرآن يصورها تصوير عربي، حتى الجنة يصورها تصوير عربي، فيها خيرات حسان، حور مقصورات في الخيام، حور جالسة في الخيام. طيب هذا الإنجليزي شربته بالخيام، هذا العربي هو اللي يتوجه إلى حور مقصورات في الخيام. أو يقول حور عين، العين جمع عيناء، العيناء المرأة التي يكون لعينها سواد، هذه نقطة جمال عند العرب، سواد العين، بينما هي ليست نقطة جمال عند قوميات أخرى. إذن بالنتيجة القرآن قاعد يركز الثقافة العربية. لو كان القرآن صياغة من الله لما ركز على الثقافة العربية، لركز على الثقافة المشتركة بين المجتمعات البشرية، بينما القرآن يركز على الثقافة العربية. هذا دليل على أنه من قبل النبي. ما هو جوابنا عن هذه الفكرة؟ التفت لي جيدا. الملاحظة الأولى على هذه الفكرة هي، لماذا القرآن نزل باللغة العربية ما نزل بلغة أخرى؟ القرآن لهداية البشر جميعا، هو يقول القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وهو يقول نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. القرآن كتاب هداية للمجتمعات البشرية، لكن بما أن هناك قوما من المجتمعات البشرية لا يمكن هدايتهم إلا إذا نزل القرآن بشنو؟ بلغتهم، ولا ما يهتدوا. هناك قوم من البشر لا يهتدون حتى ينزل القرآن بلغتهم وثقافتهم. فإذن القرآن نزل باللغة العربية باعتبار أن هناك قوما لا يهتدون حتى ينزل القرآن بلغتهم وبثقافتهم. وهؤلاء القوم كانوا يشكلوا ثلث العالم أيام نزول القرآن، وهم العرب. العرب ما يهتدوا لولا أن القرآن نزل باللغة العربية. هو القرآن الكريم يقول، لاحظ القرآن الكريم يقول ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، ما يؤمن. ويقول في آية أخرى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، ما يعجبهم، جيب لنا قرآن واضح مفصل. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرا وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. إذن نزول القرآن باللغة العربية مو لأن النبي صاغه باللغة العربية، لأن القوم الذي احتضن النبي وكانوا ثلث العالم ما كانوا مستعدين للهداية لولا نزول القرآن بلغتهم وبثقافتهم. لاحظت شلون؟ هذا أولا. ملاحظة ثانية، مقتضى الحكمة انسجام الهدف مع الوسيلة. يعني أنت إذا تأسس شركة لهدف تجاري معين، لابد أن تختار الوسيلة المناسبة لتحقيق هذا الهدف، يعني تشكل في الشركة برامج تؤدي إلى تحقيق الهدف. هذا مقتضى الحكمة. عدم الانسجام بين الوسيلة والهدف، عدم الانسجام يعني نقض الغرض يتنافى مع الحكمة. لذلك لابد من الانسجام بين الهدف والوسيلة. زين، القرآن له هدفان رئيسيان، ركز معي. الهدف الأول انصهار النبي بالقرآن. القرآن ما نزل على النبي حتى يستمع النبي وبلغه، كان النبي شنو، ساعي بريد هو؟ النبي بس وسيلة ناقل، بس جهاز تعبيه وترجم؟ لا، لم يكن النبي وسيلة ناقل ولا ساعي بريد. الهدف من نزول القرآن عليه أن ينصهر النبي بالقرآن، أن يتحول القرآن جزءا من شخصية النبي صلى الله عليه وآله، أن يصبح النبي قرآنيا، قرآن تحول إلى جزء من شخصية النبي. هذا هدف للقرآن الكريم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الروح هي المفاهيم المجردة التي حملها القرآن إلى النبي صلى الله عليه وآله. وين نزلت؟ نزلت على قلبه. شوف، لاحظ التعبير بالقلب دقيق. إنه لنزل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك. ليش قال على قلبك؟ يريد يقول أنت مو ساعي بريد حتى تسمع من هالأذن وتبلغ باللسان. لا، المطلوب أن يعيش قلبك القرآن، أن ينصهر قلبك بالقرآن. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. طيب، إذا كان الهدف من نزول القرآن انصهار النبي بالقرآن، فما هي الوسيلة المضمونة لتحقيق هذا الهدف؟ الوسيلة المضمونة أن ينزل القرآن بلغة النبي، لأنه لو نزل بلغة أخرى لا نضمن انصهاره مع القرآن. احنا ما نتحدث عن خصائص النبي اللي نستفيدها احنا من الروايات حتى نقول النبي هو أشرف من القرآن، هو أفضل من القرآن، هذا ما استفدناه من الروايات. نجاي نتحدث بمنطق عقلي أمام من ينكر أن القرآن صياغة إلهية ويدعي أن القرآن صياغة بشرية محمدية. في مقابل هذه الدعوة ماذا نقول؟ نقول له الهدف أن ينصهر النبي بالقرآن. حتى يتحقق هذا الهدف، ما هي الوسيلة المضمونة؟ الوسيلة المضمونة أن ينزل القرآن بلغة النبي وبثقافة النبي، إذ لو نزل بلغة أخرى وبثقافة أخرى لم نضمن انصهار النبي بالقرآن وتفاعل النبي مع القرآن. إذن السر في عروبة القرآن أن المنزل عليه هو إنسان عربي، فلكي نضمن انصهاره بالقرآن نزل القرآن بلغته وثقافته. عرفت شلون؟ هذا الهدف الأول. الهدف الثاني، يظهر من الآيات القرآنية أن من الأهداف أن يكون النبي قيادة. المطلوب أن يكون النبي قيادة، مو فقط مبلغ كسائر المبلغين، لا، قيادة. شوف، لاحظ هذه الآية، محمد رسول الله. محمد رسول الله والذين معه، يعني في قائد وفي قاعدة تدعم هذا القائد. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هناك هدف أن يكون النبي قائد، والقيادة لا تتحقق بدون قاعدة، قاعدة شعبية، قاعدة اجتماعية. هذه القاعدة الشعبية الاجتماعية تكون معدة للتضحية والبذل والعطاء في سبيل القيادة، وإلا ما تتحقق قيادة. إذن الهدف أن يكون النبي قائد، والقيادة تحتاج إلى قاعدة، ولا يمكن أن يتحول العرب إلى قاعدة، ولا يمكن أن يتحول قوم النبي إلى قاعدة ما لم ينصهروا بالقرآن. وانصهارهم بالقرآن يتوقف على نزول القرآن بلغتهم وثقافتهم، هذا هو السر. لذلك تشوف القرآن بدأ بالعشيرة كقاعدة، قال وأنذر عشيرتك الأقربين، هذه أول قاعدة انطلق منها النبي، فنتج علي، حمزة، جعفر، أبو طالب، شكلوا القاعدة الأولية لانطلاقة الدعوة. ثم اتسعت القاعدة لمكة لتنذر أمة القرى وما حولها، ثم اتسعت القاعدة إلى العالم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بما أن النبي قيادة والقيادة تحتاج إلى قاعدة، إذن النبي كان يحتاج في أول الدعوة إلى قاعدة، قاعدة تؤمن به، تنصره، تدعمه. فهذه القاعدة لم تكن إلا قومه العرب، أهل مكة، ما كان عنده أحد. فما لم ينزل القرآن بلغتهم وثقافتهم لن تتشكل القاعدة ولن تترتب القيادة، فيضيع الهدف القرآني الذي من أجله نزل القرآن. زين، الملاحظة الثالثة يا إخوان، نحن عندما نقول القرآن ركز الثقافة العربية، هذا دليل على أن القرآن من النبي لا من الله. هل فعلا صحيح القرآن ركز الثقافة العربية؟ خلنا نأخذ نسبة. زين، كم نسبة الثقافة العربية في القرآن إلى الثقافة العامة؟ كم؟ إذا بنجمع كل الآيات اللي تحدثت عن الثقافة العربية، تحدثت عن أمثلة عربية، عن حيوانات، كلها خلنا نجمعها، كم تشكل في القرآن؟ ما تشكل 30 آية. كم آيات القرآن الكريم؟ 6223 على بعض الترقيمات. طيب أنت 20 آية، 30 آية من 6223، هل هذا مؤشر علمي منطقي على أن القرآن صياغة من النبي؟ لو كان حجم الثقافة العربية في القرآن حجما واضحا، حجما معتدا به، شكل 20%، 30%، صح تقول هذا مؤشر على أن القرآن من النبي، لأن قاعد يركز الثقافة العربية. أما إذا كان نسبة الثقافة العربية ما توصل إلى 2%، 3%، هذه لا تصلح بحسب دليل حساب الاحتمالات، لا تصلح أن تكون مؤشرا على أن القرآن صياغة النبي وليست صياغة إلهية. لذلك نجي إلى الملاحظة الأخيرة، قراءة النفس الأدبي هي الفيصل الحاكم في هذه المسألة. شلون قراءة النفس الأدبي؟ في علم الأدب حتى توثق النص تحتاج إلى قراءة النفس الأدبي. مثلا إذا جاءتك هذه الأبيات نسبت للمتنبي، قال لك المتنبي يقول في مدح الإمام علي عليه السلام وتركت مدحي للوصي تعمدا إذ كان نورا مستطيلا شاملة، وإذا استطال الشيء قام بنفسه وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا. أنت من تقرأ هذه الأبيات كيف تثبت أنها للمتنبي؟ بالنفس الأدبي، يعني تقارن بين النفس الأدبي لهذه الأبيات وبين النفس الأدبي لديوان المتنبي، نتيجة المقارنة تكتشف أن النفس واحد والأسلوب واحد. إذن هذه طريقة لتوثيق النص. كل إمام من الأئمة إلى نفس أدبي، الإمام علي إلى نفس أدبي يتميز به في خطب نهج البلاغة، في أدعيته. الإمام الحسين إلى نفس أدبي آخر يتميز به في خطبه وأدعيته. الإمام زين العابدين له نفس ثالث في أدعيته الواردة. كل إمام إلى نفس أدبي يتميز به. أيضا النبي كان له نفس أدبي. النبي إلى كلمات، إلى خطب، إلى أحاديث له نفس معين. إذا قارنا بين النفس الأدبي للنبي والنفس الأدبي لمن؟ للقرآن، ماذا نجد؟ نجد اختلاف شاسع. لا يلتقي النفس الأدبي للنبي مع النفس الأدبي للقرآن، لا من حيث الروح، لا من حيث الأسلوب، لا من حيث النسق. فمع اختلاف النفس الأدبي نكتشف أن القرآن ليس من صياغة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، وإنما هو وحي من الله عز وجل. لذلك قال تبارك وتعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال في آية أخرى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نفس الأدب مهم في قراءة النصوص. أضرب لك مثال. بعض الباحثين كتب، هو من الشيعة لكن كتب، أن هذه الخطبة، خطبة الحسين عليه السلام التي قالها يوم خروجه من مكة، وقف على الصفا وقال: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة. قال هذه لم تثبت للحسين، مو معلوم أن هذه الخطبة من الحسين. ليش؟ قال لأن المصادر القديمة مثل الإرشاد للشيخ المفيد، مثل المناقب لابن شهر أشوب، ما نقلت هذه الخطبة. لو كانت للحسين لنقلتها أقدم المصادر. إذن هذه الخطبة لم يثبت أنها للحسين عليه السلام. كيف نجيب؟ كيف نرد؟ تفت لي جيدا. أولا، المصادر القديمة ما كانت تعتني بالتفاصيل، كانت تذكر شنو؟ رؤوس أقلام. حتى بالنسبة لسيرة النبي، أكو أعظم من سيرة النبي؟ مع ذلك أقدم المصادر كانت تنقل رؤوس أقلام عن سيرة النبي، عن سيرة المرتضى، عن سيرة الحسين. فلم تكن في مقام التفصيل والاستقراء حتى نستدل بسكوتها على أن الخطبة لم تثبت للحسين. هذا أولا. ثانيا، تعدد المصادر قرينة على صدور الخطبة. كيف؟ شوف، عندنا مصادر متعددة لهذه الخطبة. مثلا ابن نما الحلي في كتابه مثير الأحزان، اللهوف للسيد بن طاووس، كشف الغمة للأربلي الشافعي، نزهة الناظر للحلواني، بحار الأنوار للمجلسي، العوالم للبحراني، كل هذه الكتب نقلت الخطبة، مع أن أصحاب هذه الكتب متباعدين من حيث المكان، ولم تكن في تلك الأزمنة طباعة حتى شنو؟ حتى يتناقلوا. أصحاب هذه الكتب مع تباعدهم من حيث المكان، مع ذلك اتفقوا على شنو؟ نقل هذه الخطبة. هذه قرينة تؤدي إلى الوثوق بصدور الخطبة عن الحسين عليه السلام. ثالثا، النفس الأدبي، هذا الذي ذكرناه. قارن هذه الخطبة مع خطب الحسين. أنت هذه الخطبة خلها أمامك واقرأ خطب الحسين يوم عاشوراء، اقرأ دعاء الحسين يوم عرفة، تجد النفس الأدبي واحد، الأسلوب واحد، النسق واحد. كأن هذه الخطبة مع خطبة الحسين يوم عاشوراء كأنهما وردا في سياق واحد تماما. نفس الأدب قرينة مهمة على الوثوق بالصدور. لذلك إحنا نتبع كلمات الحسين ونقيسها على أوثق خطبة له، وهي خطابه يوم عاشوراء. هذا الخطاب الذي يهز المشاعر، يهز الضمير، يهز الفؤاد. العلائلي اللبناني، الكاتب اللبناني المعروف،
يقول إذا وصلت إلى هذه الكلمة يرتعش مني الفقاد.
شنو هالكلمة؟
إني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر.
شنو هالإنسان هذا؟ شنو هالإنسان اللي يزحف بأسرته كلها إلى الموت، بأسرته بأهله بذويه؟ إني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، وأيم الله لا تلبثون بعدها إلا كريثما يركب الفرس. وفعلا زحف بتلك الأسرة وما هي إلا سويعات، وإذا بالأسرة صرعى على الثرى تسفي عليهم الرمال وتظللهم الطيور، إلى أن أقبل زين العابدين عليه السلام ودفنهم في قبورهم وشيد للحسين قبرا من الطين والتراب، إلى أن مر ذو الرمة على قبر الحسين. لما مر ذو الرمة على قبر الحسين نزل عند ذلك القبر الطيني ليرى، وإذا مكتوب عليه بخط زين العابدين: هذا قبر الغريب الحسين بن علي الذي قتل عطشانا ظمانا. الله أكبر يا أبا عبد الله. وإذا بابن الرمة ينشد تلك الأبيات: ها امرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية: يا أعظما لا زلت من وطفاء ساكبة روية، وإذا مررت بقبره فأطل به وقف المطية وابكي المطهر للمطهر والمطهرة النقية. من هي المطهرة النقية؟ ابكي المطهر الحسين للمطهر أمير المؤمنين والمطهرة النقية. من هي المطهرة النقية؟ صاحبة العزاء صاحبة المصيبة: كبكاء معولة دنت يوما لواحدها المنية، يا راكبا إن جئت طائبة مقبلة فعرج على مكسورة الضلع معولة، وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا. شي يقول أفاطمة لو خلت يخاطبها بعد مرة: أفاطمة لو وقد مات عطشانا بشاط، ولأن الوالدة والقلب لهفان لهفان ودور عزبني وين ما كان، ويلي أويلي على ابني المات عطشان، إيه والله أويلي على ابني الماء عطشان، وتلعب عليه الخيل ميدان. أنا الوالدة المذبوح منها طال الدهر ما هوين. إذن للطمت الخد فاطمة عنده وأجريت دمع العين. يا الله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات،
واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. تقبل أعمالنا جميعا، وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى، وعجل لوليك الفرج والنصر، واكتبنا من أنصاره وأعوانه والمرضيين عنده، وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.